الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا مبتدأ الحديث في غزوة تبوك والحث على الجهاد والنفير فيها وفضح المخلفين والقاعدين في سياق عجيب وآيات متتالية وخطاب لأهل الإيمان وكشف لعوار أهل النفاق في مع بيان لأهمية الجهاد وأن هذه الأمة لا تقوم إلا على الجهاد وأن نفع ذلك راجع إليها وأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وإنما لن تضر الله شيئا إن تثاقلتم عن الجهاد وإن قمتم به فالعزة لكم وهي لله ولرسوله ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ففي هذه السياقات وفي هذه الآيات المتواليات من هنا إلى أواخر السورة كلها حديث مع أهل الإيمان وكشف لأهل النفاق وبيان لضرورة الجهاد في هذه الأمة وأن الأمة لا يقوم عزها ولا ترتفع رايتها ولا يعلو رأسها إلا حينما تجاهد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ومعلوم أن السياق في أول السورة كما مر معنا هو تمهيدات أيضا لمثل هذا من حيث أن مطلوب من المؤمنين إعلان البراءة من الشرك وأهله وأن من كان له عهد فليتم عهده ومن لا عهد له يعطى مهلة 4 أشهر يسبحون في الأرض ثم بعد ذلك يكون الجهاد معلنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. خطاب للمؤمنين ونداء لهم بوصف الإيمان. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. معلوم أن هذا كما قلنا هو بخصوص غزوة تبوك، وغزوة تبوك جاء وقتها في وقت الصيف، وتبوك منطقة بعيدة على ما سيأتي من تفاصيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا هم بغزوة ورى بغيرها، يعني إذا أراد أن يغزو جنوبا ورى كأنه يريد شمالا، إلا ما كان من هذه الغزوة فإنه صرح بها وقال إنه متوجه إلى تبوك ومتوجه لقتال الروم من أجل أن الظرف شديد ومن أجل أن يستعد المسلمون ويأخذوا عدتهم لطول المسافة وبعد الشقة ولشدة الظرف من حيث انه كان خيف والمنطقة رملية ما بين المدينة وتبوك كما هو معلوم والأمر شديد، وحتى حال المؤمنين من حيث الوجد والنفقة كانت عسيرة، حتى انه ندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، فكان من عثمان رضي الله عنه ما كان حيث جهز جيش العسرة. جيش العسرة هو جيش متوجه الى تبوك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان بعد اليوم، او ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكل اتى بوجده وقدرته كالعباس وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما رضي الله عنهم اجمعين. وحتى انه كان بعض صغار المؤمنين وقليل الوجد من المؤمنين كانوا ياتون ايضا باشياء، حتى ان من جملة ما ظهر فيه النفاق أن هناك من يلمز للصدقات، ومنهم من أيضا يستهزئ بالذين يقدمون القليل. وسيأتي تفاصيل لهذه الواقعة، أو أننا في جلسة قادمة قريبة نتكلم عن كل تفاصيل الغزوة إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. مع أنه ظهر منهم تثاقل كما أثبت الله عز وجل عليهم هنا، ومع هذا ناداهم باسم الإيمان، مما يدل على أن هذا الضعف البشري الذي يوجد في النفوس لا يخرجها من الإيمان ولا من مسمى الإيمان، وإن كانت درجات المؤمنين في ذلك تتفاوت، ولكن وجود التثاقل قد يكون له ظروف معينة، قد يكون صاحبها معذورا أو غير معذور، قد يكون عنده من الموانع النفسية الذاتية من مرض أو غيره، أو موانع أخرى تتعلق بالمال أو تتعلق بالأسرة أو تتعلق بأي ظروف أخرى. لكن ومع هذا في كثير من الأحوال المسلم غير معذور، ومع هذا مع أنه أثبت عليهم التثاقل وأنهم تثاقلوا عند نداء الجهاد، ومعلوم أن الذي تثاقل بعضهم وليس كلهم، ولكنه قد تكون المؤاخذة على الجميع على اعتبار أن المسؤولية في ذلك مشتركة، ولكن ومع هذا ناداهم بوصف الإيمان، مما يدل على أن وصف الإيمان باق، وهذا هو الذي ينبغي حينما يعالج المسلم أو العالم أو الداعية أو يعالج قضية في مجتمع مسلم، لا يعالجها وكأنهم قد خرجوا من الدين أو كأنهم قد خلعوا رقة الإسلام، وإنما يناديهم بنداء الإيمان الذي يعتزون به والذي يحتفظون به والذي هو الباعد فيهم. أما إذا جردتهم منه أو كانت الاهتمامات عريضة لإيمان المؤمنين وإسلام المسلمين، فإن هذا يؤدي إلى سلب أكثر مما يؤدي إلى إيجاب كما هو معلوم. ولهذا ينبغي أن ننهج نهج القرآن في معالجة قضايانا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لأن التثاقل عادة يدل على رجحان الحالة التي فيها هذا المخاطب على الحالة التي هو مدعو إليها، فكأنه يفضل القعود على الخروج، والقعود يعني الرضا بالراحة والدعاء، بينما الخروج فيه تضحية وفيه بذل، لكن فيه عاقبة أكبر وفيه نتائج أكبر في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الله عز وجل خاطبهم بخطاب يستفز فيه مشاعرهم، فقال أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الحياة الدنيا دعاء وهدوء وسكون وجمع مادي بحث، واستمساك بالأرض واستمساك بالمال واستمساك بالأهل والنساء والأولاد والراحة، بينما الهمم العالية وعز هذه الأمة لا يكون إلا بالتضحيات، لا يكون إلا بالجهاد، لا يكون إلا ببذل النفس والنفيس. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وكلما تقاعدت الأمة عن الجهاد ظهر فيها مظاهر الذل والضعف، وكلما قام فيها قائم الجهاد رأيت العزة والقوة والهيبة تنتشر وتسير معها حيث سارت. وهذا أمر يجب أن يعيه المسلمون في كل قطر وفي كل سطح وفي كل عصر وفي كل مصر. والقرآن يثبت هذا في كل آية وفي كل سورة وفي كل جزء. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا نسبة ولا قياس بين حال الدنيا وحال الآخرة، بين راحة الدنيا وراحة الآخرة، بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لو كان هناك كلمة أقل من قليل لجاءت القرآن. ولهذا الشيخ رحمه الله أورد بعض أحاديث في هذا يحسن أن نذكر بعضها، منها ما أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع أو بما يرجع. وأشار بالسبابة. في خبر آخر أيضا عن هو أثر عن عمر بن عبد العزيز قال لما حضر عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز لما حضر عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: أتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، أو ما أخلف أو ما أخلف إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير، لعل إن كان طويلك لقصير يكون تناسب، وإن كنا منك لفي غرور. إذا حقيقة هذه هي حال الدنيا لمن فتن بها أو ظهر منه استمساك بها، فإن الدنيا زائلة، ومن جمع فيها ورفع واستكثر فالمستكثرون هم المقلون، المستكثرون من الدنيا هم المقلون في الآخرة، كما أن المقلين في الدنيا هم المستكثرون في الآخرة إذا طلعت النوايا. واستقلوا عن قدرة لا عن عجز، استقلوا يعني تركوها زهدا وورعا وتعففا، فهؤلاء هم المكثرون يوم القيامة. والمثقلون في الدنيا أيضا هم المتخففون في الموازين يوم القيامة، كما أن المتخففين في الدنيا هم المثقلون في الموازين يوم القيامة. وهذه أمر ظاهر، إلا من رزق مالا فأحسن فيه فلا شك أنه ذهب أهل الدثور بالأجور. وهذا أيضا متقرر في قاعدة الإسلام، فإن الإسلام في هذا متوازن، فمن أخذ من الدنيا على النحو المشروع وقال بالمال هكذا وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنفق فيه يمينا وشمالا وأعطى كل ذي حق الحق وأعطى المال حقه، فلا شك أنه من وسائل الرفعة في الدنيا وفي الآخرة. أما من جمع واستثقل ولم يؤدي حق الله عز وجل فيما رزقه ووهبه فلا شك أن المحاسبة فيه عسيرة إلا أن يرحم الله عز وجل. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وكم أصحاب الأموال والملايين ذهبوا وتركوها، كان عليهم الغرم وللورثة الغنم. الورثة هم الذين يتمتعون ويأكلون، وأولئك هم الذين عليها يحاسبون. وهذا أمر أيضا معروف، ولكن تصيب الناس غفلة عجيبة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا وعيد شديد، وعيد شديد، ولعله في الدنيا قبل الآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، عذاب في الآخرة وعذاب في الدنيا، ولا أشد على الناس من عذاب الذلة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وأنتم تلاحظون كم أصاب أمة الإسلام من ذلة، تسلط عليها أعداؤها ونهبت خيراتها وثرواتها وسلبت أراضيها، كل ذلك لأنهم لم ينفروا للجهاد. ولو نفروا للجهاد ولا يخشى أعداء الأمة إلا أن يقوم قائم الجهاد في هذه الأمة، فلو قام قائم الجهاد حينئذ اهتزت عروش القياصرة والكياسرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وهذه سنة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، وهو معلم كلمته ومعز دينه، ولكن السعيد من كانت عزة الدين على يديه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني كما في الآية الأخرى وإن تتولوا يستبدل قوما. المعروف حتى في تاريخ هذه الأمة، هذه الأمة أصابها مواطن ضعف ولكنها تقوم في كل فترة وفي كل حقبة تقوم من كبوتها، يهيئ الله سبحانه وتعالى لها داعي خير وقائم جهاد ومصلح فتقوم من كبوتها وتنفض الغبار عنها وتظهر عزتها. فإذا تولى قوم أبدل الله عز وجل قوما غيره. ولهذا الإسلام ليس حكرا على عرب ولا حكرا على جنس، وإنما هو لمن أخذ به عز ومن تركه ذل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فالأمور بيد الله، وهو الحكيم وهو الحكم وهو المالك وهو ذو القدرة وهو المصرف، فهو سبحانه وتعالى ينقل ما شاء إلى ما شاء. ولا تضروه شيئا، فلا تظنوا أنكم تضروا الله عز وجل في خذلانكم لهذا الدين أو خذلانكم أو ذهاب أو استقطاع شيء من أراضيكم أو أموالكم يتسلط عليه الكفار، فإن هذا كله لله والملك بيد الله، والكفار والمؤمنون كلهم تحت عرض الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. فهو الذي يدبر هذا الملك سبحانه. ثم قال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. واضح أن ظروف المعركة أو ظروف الغزوة، غزوة تبوك، كانت شديدة، وأن النفاق ظهر، ولهذا سميت هذه السورة الفاضحة. والواقعة أيضا كانت فاضحة، واقعة تبوك كانت فاضحة، لأنه ظهر نفاق كثير، فبعضهم كان يتذرع بالحر أو يتذرع بعدم العدة، وبعضهم قال ذلي ولا تفتني في النساء بني أصفر ونحو ذلك، كله معاذير وتوجه إلى أو تعلق بالتخلف والقعود مما يدل على شدة الظرف، وأن هذا كان من أعظم البلاء الذي واجه عموم المؤمنين. وسيأتي معنا أيضا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في توبته مع صاحبيه. إلا تنصروه فقد نصره الله، تذكير بواقعة كان فيها محمد صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنون معه، كانوا في حال من الضعف عجيب، وكانت الهيمنة لأهل الكفر في مكة ولقريش في مكة، وجاء نصر الله عز وجل لنبيه بطريق عجيب في قضية الهجرة. فالكلام عن الهجرة هنا كلام ذكرى، كلام ذكرى، لأن الكلام في تبوك، وتبوك كانت في السنة العاشرة، تبوك كانت في السنة العاشرة، والهجرة معلوم أنها كانت يعني قبل 10 سنوات من تاريخ تبوك. فالحديث عن تبوك فيذكرهم بالهجرة، وكيف أن الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الظرف مع قلة المؤمنين وضعفهم، فكيف وأنتم الآن؟ لأن السنة العاشرة تقريبا هي قمة قوة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت مكة ودانت العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، السنة العاشرة آخر سنة، وهي كانت في شعبان تقريبا في أواخر رجب، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من تبوك قبل رمضان، رجع من تبوك قبل رمضان في السنة العاشرة، فكانت يعني في نهايات عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واستتباب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية وتكامل المجتمع المسلم في المدينة، ودخلت القبائل العرب في دين الله أفواجه، كل من حول مكة دخلوا في دين الله، بل كل العرب دانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا ابتلاء، كما أن حنين كانت ابتلاء وكانت ذات الثامنة بعد الفتح، كذلك أيضا هذه كانت ذات العاشرة، فكانت نوع من الابتلاء. فالله عز وجل يقول إن كنتم كثر وإن كنتم تظنوا أنكم إذا تخاذلتم سوف ينهار هذا الدين أو يعجز محمد صلى الله عليه وسلم، فلا، إلا تنصروه فقد نصره الله حينما كان اثنين، وحينما كان قلة وأقل من قليل نصرهم الله عز وجل. فالنصر بيد الله لا يخضع لتخاذلكم أو عدم استنفاركم أو إجابتكم لداعي الجهاد، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، نسب الخروج إلى الكفار لأن كان الخروج، وإن كان لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن ربه، لم يخرج مهاجرا إلا لما أذن الله له، ولهذا كان أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الهجرة، فكان لا يخبره لأنه لم يؤذن له، بينما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين أن يذهبوا إلى المدينة، وفعلا كانوا يذهبون خفية إلى المدينة، وعلم بذلك قريش، وعلمت بذلك قريش، حتى إنهم علموا لما علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالهجرة أخذوا يحيكون المؤامرات من أجل القضاء عليه كما هو معلوم. ومع هذا حال الهجرة كان حدثا عجيبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته نائما، ومع هذا خرج من عندهم على الرغم من وجود الفتيان عند مدخل البيت صفوفا من أجل أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله. فالله سبحانه وتعالى نصره، لقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ومعلوم أن هذا من مواطن الشرف لأبي بكر رضي الله عنه، وحياته في الإسلام كلها شرف رضي الله عنه وارضه، وكان هو الصديق، كان صديقا لقوة تصديقه وعمق إيمانه وعظم تضحيته رضي الله عنه في ماله ونفسه. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، الغار هو غار ثور وهو موجود في جنوب مكة ومعروف إلى الآن، وغار في جبل عالم، وتتبع قريش الآثار حتى صعدوا إلى الجبل، حتى اقتربوا من الغار، حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لا اطلع علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذ يقول القائل أبو بكر القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ومع الأسف أن بعض الفرق تقول إن هذا تريد أن تدعم من هذه حق من قدر أبي بكر رضي الله عنه، وأنه حزن وخاف، ويقول: لو كان مؤمنا ما خاف. ومعلوم أن هذا كلام سخيف. فرقة الرافضة تريد أن تقول إن هذا إثبات على أن أبا بكر كان خائفا، ومعلوم أن هذا سخف. فلو كان خائفا كما هو معلوم ما ترك ماله وأهله، بل أخذ ماله معه، وما ترك لأهله إلا الله ورسوله، وضحى وبذل. وأما الخوف الجبلي، لو مع أنه ليس في الآية نص على الخوف، لكن الخوف الجبلي هذا معلوم أنه لا حرج فيه. والله عز وجل قال في حق كليمه موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف الجبلي والطبيعي لا يؤثر على الإيمان. ومواضع حتى الإنسان وهو في المعركة وهو يجابه الأعداء يصيبه من الخوف ما هو ما يصيبه. ولكن هذا يدل على الضلال الذي يحيط بأمثال هؤلاء. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إذا ماذا يقولون في قوله: فأنزل الله سكينته عليه؟ لو لم يكن أثيرا عند الله عز وجل وقريبا من الله عز وجل ما أنزل عليه سكينته. ومعلوم أن سكينة الله لا تتنزل إلا على أهل الإيمان. فأنزل الله سكينته عليه، يعني على أبي بكر، وأيده بجنود لم تروها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان القوة وكان النصر وكان عز الإسلام، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. إذن كأنه يذكر هؤلاء المتفاخرين لأن يستعرضوا شريط الإسلام منذ قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وكيف كان ضعيفا مستضعفا، وكيف تطورت الدعوة قليلا قليلا، بدأت بفرد واحد وشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه القلة أبو بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، ومستضعفين وإماء وأرقاء قليلا قليلا، ثم لا زالت تفشو شيئا فشيئا ما بين مد وجز، وبين قتل وقتال وهروب وضعف واستضعاف واختفاء وتخفي. انظر إلى كيف الترقي مع ما يحضر من خلل. ولو استصحبتم قول صحب النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بمكة، كان متوسدا رداءه تحت ظل الكعبة، وجاءوا له يشكون ضعفهم ويقولون كأنهم يستعجلون النصر ويستعجلون العزة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحال من قبلهم، وأن من قبلهم كان ينشر بمناشير لا يثني ذلك عن دينه. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يعزن الله هذا الدين حتى يسير الراكب أو تسير الضعينة من عدن إلى الحيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا والراعي لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. فلو تذكرت تلك الحالة الضعف التي كان فيها صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشكون ضعفهم، وكيف تطورت الدعوة، وكيف كانت سنة الله عز وجل في النصر حتى كانت السنة العاشرة التي يذكرهم الله عز وجل بها في هذا الظرف. فقال لهم: تذكروا تلك الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، وكان فيها معه قلة من المؤمنين الذين لا يظن أنه سيصل الحائل ما وصل إليه، وأنتم الآن كثر وتريدون أن تتثاقلوا عن الجهاد، إلا تنصروا فقد نصر الله في ذلك الضعف. وقال هنا: وأيده بجنود لم تروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. تذكروا بيعة العقبة، تذكروا المدينة كيف كانت دار هجرة، تذكروا مكة كيف فتحت، تذكروا المعارك التي دارت كل ذلك من أجل إحلاء كلمة الله، وكانت الآخرة والنصر في النهاية ترقي في أهل الإيمان وعز لأهل الإيمان. من أين جاء هذا النصر؟ كل ذلك وأنتم غير موجودين. أنتم أنتم عزيزة عيشان في السنة العاشرة من هجرة كثرتكم، أين كنتم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قليلا والله يؤيده بأمره؟ وهذا أيضا يجب أن يعرف. فالمؤمن يعمل من أجل الإيمان ويعمل لأن تلك أوامر الله عز وجل، والنصر بيد الله ليس بقلة ولا لكثرة. نعم المؤمن يأخذ الأسباب، ولكن ما وراء ذلك يتركه لله عز وجل. الله عز وجل يذكرهم بحال ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقوى عنده تلك الجموع المتكاثرة، ومع هذا كان نصر الله عز وجل. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كانت عليا وكان الشرك هو المهيمن، فجعله الله الأكبر. وكلمة الله هي العليا، كلمة الرفع، الأولى بالنصر من هو جعل، والثانية بالرفع مبتدأ. ومعلوم أن الجملة الاسمية تفيد الاستمرار وتفيد أن ذلك هو الأصل. وكلمة الذين وكلمة الله هي العليا، وقل وكلمة الله هي العليا، ولكن الرافع معلوم أنه أبلغ. وكلمة الله هي العليا، يعني دائما هي العليا، كلمة الله دائما في جميع الأحوال، لكن الناس قد يرون وقد لا يرون، لكن كلمة الله دائما هي العليا. والله له حكمة في أن يسود الباطل بعض الأحيان، يسود الباطل بعض الأحيان. وكلمة الله هي العليا، والله عزيز الحكيم، عزيز لا يغلب ولا يخرب، حكيم في تدبير الأمور وتصريفها وبيان مجرياتها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المتوسم بوجوه أبو الخير، وقالوا لخذ الدعوة إلى الله وتربية النفس 43 يوما وأربعة أشهر، وهذا يعتبر من الجهل بسبيل الله، فما الراجل في هذا الخروج؟ لجأ إلى الخروج للدعوة، هذا أمر مشروع. الإنسان يخرج من طلب العلم ويخرج الدعوة إلى الله عز وجل، ويخرج الجهاد، ويخرج أمور كثيرة، آيات إسلامية شريفة، حتى الخروج للبيت الرحيم، الخروج لزيارة المريض، الخروج لزيارة الأرحام إذا كان في بلاد أخرى أو نحو ذلك، كل هذا إذا صلحت فيه النوايا وصحت فيه المقاصد فإنه يسر لله. فسبيل الله من هذا المعنى واسع، كل ما قصد به وجه الله فهو في سبيل الله. ولا شك أن أشرف ما يخرج أمر المسلم الدعوة إلى الله عز وجل، يخرج أمر المعروف وينهى عن المنكر ويصلح من حال إخوانه المسلمين، معلوم أن هذا أمر شريف، وهذا أمر هو من أساسيات الإسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله كما تكون في البلد وبينك وبين أهلك وذويك، كذلك تكون لإخوانك المسلمين بالخارج، كما أنها تكون للكفار، تدعو الكفار ليدخلوا في الإسلام، وتدعو المسلمين ليتثبت إسلامهم ويقلعوا عما هم فيه من أمور منكرة، ويستمسكوا أو يأخذوا بما قصروا فيه من المعروف ومن أوامر الإسلام. فهذا بهذا القدر معلوم أنه لا إشكال فيه ولا غبار عليه، بل هو من أمور الإسلام المعروفة. لكن أن يحدد ذلك بأيام معلومة أو بأوقات معلومة، هذا معلوم أنه لا دليل عليه. أن يكون أربعة أشهر أو 40 يوم أو سنة أو 3 أيام، هذا لا دليل عليه. فلو خرجت عن 3 أيام غير يعني اعتقاد أنه لا ينفع غيرها فلا حرج، أو خرجت 40 يوم لأن جلست 40 يوم، أو لأن وقته المسموح به هكذا أو نحو ذلك، هذا لا حرج. أما أن يعتقد أنه لا تكون الدعوة ولا تتم إلا أن تكون 3 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر أو سنة أو خروج للأبد، هذا كله معلوم أنه لا دليل عليه. التحديد بأيام من غير نص معلوم أنه غير معتبر، هذا من جانب. وجانب آخر أيضا ينبغي كذلك أن ملاحظة أن يكون الإنسان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عن الأمور المبتدعة إن وجدت، بل هو ذهب ليزيل البدع إن وجدها، لأنه يكرهها
وهذا أيضا أمر مهم. كذلك أيضا ينبغي ملاحظة إذا كان الإنسان يجهل بعض الأمور أن يأخذها عن أهل العلم، وأن يحاول يكون إما أن يكون معهم طالب علم يوجههم وينبههم، وإما أن لا يأتوا أشياء إلا إذا كان يعلمونها ويأخذونها من علمائهم الموثوقين، فهذا أيضا أمر مهم. كذلك كذلك أيضا مما ينبغي ملاحظته أن الإنسان لما يلاحظ غيره وهذا أمر طيب كذلك لا يوي أهله، لأن بعض الناس حتى بعض الشباب شباب الزهر كذلك أحيانا يهتمون جزاه الله خير وهذا أمر جيد، يهتمون بأمور الناس وبأمور المسلمين وهذا حق، لكن قد يقصرون في أمور أهليهم، أو تجد أحيانا حينا لينا مع المسلمين في الخارج ولكنه عبوس ضمير مع أهله، هذا غلط. قالوا كأحق بالدعوة وأحق بالدين وأحق بأن تدفع في إخراجهم إن كانوا في أمور منكرة أو في أمور وأنزل عشيرتك الأقربين، فالأقربون أحق بالدين وأحق بالحكمة وأحق بأن تنقذهم مما هم فيه إن كانوا على خطأ أو على ضلال. هذه أمور أيضا يجب أن تلاحظ، لأن أحيانا حقيقة يبلغنا أن بعض الإخوة جزاهم الله خير مقصرين بالدعوة وهم على خير وعلى حق إن شاء الله، لكنهم يقصرون في أمور أهلهم، بل حتى قد يقصرون في الأمور المعتادة من حقوق الزوجات وحقوق الأهلين أو أمور النفقة أو نحو ذلك، بينما هذه حقوق مهمة. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لو كنت قادر على الإنفاق عليهم وقادر على أن تحقق لهم المطالب المعتادة هذه أمر لازم عليك أن تضيعه، فمن حق الله عز وجل عليك أن تحفظ حقه في أهلك. إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فكر على الخبر الصحيح، زوجك يعني لزوجك. فهذه الأمور يجب أن تراها، يجب أن تراها، وأن الإنسان يفقه دين الله ويفقه الدعوة ويفقه أساليبها ويفقه ظروفها ويعلم أسبابها وضواعفها ويتدرج في الدعوة، يدعو نفسه ويدعو أهله، يسعى في إصلاح عشيرته ومن حوله وجماعته، فإن هذا هو الذي ينبغي. المجلة معرفة معرفة فلا توفي زوجها من سنتين وعندها بنات كفار وأولاد لم يبلغوا سن رشد، فهذه المرأة يحق لها أن تتزوج برجل آخر، نعم لا تتزوج حالما تخرج من العدة أو بعد 20 و10 فلا تتزوج، ما لم تكن حاملة حتى تضع الحمل وتخرج من النفاس فلا تتزوج وهذا حق. فكما أن الرجل إذا توفي زوجته له أن يتزوج كذلك المرأة، ويكره غالبا النساء في هذا الباب أفضل من الرجال، النساء في هذا الباب أفضل من الرجال وغالبا يتحملون أكثر ويدفعن برعاية صغارهم أكثر من الرجال. لكن على كل حال إن كانت محتاجة إلى الزواج فلها أن تتزوج، سواء حاجة نفسية أو حاجة مالية أو حاجة رعاية أو حاجة حماية أو نحو ذلك فلها أن تتزوج. والأم ليست إن شاء الله كما أن الوالدين عموما ليس متهمين في أولادهما ولا متهمين في القيام بحق الرعاية، وإن كان النفوس والطبائع تتفاوت وتختلف في هذا. ولا ينبغي أن تلام المرأة على سبب أنه أحيانا في بعض المجتمعات يلومون المرأة إذا تزوجت فعندها أولاد، هذا غلط. المرأة تحتاج كما يحتاج أمور، فإذا كانت فعلا محتاجة سواء أمور نفسية أو أمور مالية أو أمور حماية أو نحو ذلك، لأن أحيانا بل أحيانا في بعض المجتمعات الضعيفة قد الأرملة تهدد في نفسها أو في خلقها أكثر من غيرها، فينبغي أن يلاحظ ذلك المجتمع وأن لا يلوم المرأة مثلا أن تتزوج أو يقال أنها فرطت في أولادها أو فرطت في صغارها، هذا غير صحيح. يقول والدي طلع طلق عاما زوجة واحدة، فهل يجوز رجوعه إليها؟ لأنه طمأنينة المراد عامة طبعا في مرض أمه، غالبا مراد العامة هنا الله أعلم، ولا بد من هذا الذي يمكن أن والده يزوج أخته لأن العامة هي أخت الأب، المقصود لا شك العامة هنا بمعنى الضرة التي هي الزوجة الثانية. إن والدي طلق عامة طلقة واحدة فهل يجوز الرجوع إليها لأنه منعها من دخول البيت لرؤية بناتها؟ فهل المطلقة لها نفقة؟ إذا كان لم يطلق إلا طلقة واحدة ولم يسبق له أن طلق قبل ذلك وهذه هي الطلقة الأولى أو طلقتين، فلو أن ترجع، لو أن يراجع ما دامت في العدة، ما دامت في العدة والعدة ثلاث شهور إذا كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إذا كانت جائزة، أو خلفة طريقة، أو عدة وضع الحمل إذا كانت حاملة، فإن كانت في العدة فله أن يراجعها، أما إذا كانت عدتها فليس له مراجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، بعقد جديد ما دام أن الطلاق لم يكن ثلاثا. أما النفقة فنفقتها ما دامت في العدة، نفقتها ما دامت في العدة، فإذا كانت في العدة فلا نفقة لها.